بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، واعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، وهذه قاعدة مهمة، والقاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وقد أشرنا إليه فيما سبق أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الخبر أوسع من باب الصفات والأسماء. باب الخبر أوسع من باب الصفات والأسماء. فعندك ثلاثة أشياء: عندك أسماء، وعندك صفات، وعندك إيش؟ أخبار. فيخبر عن الله بما لا يوصف به، ويوصف الله بما لا يسمى به. يوصف الله بما لا يسمى به، فيوصف الله مثلا بالمجيء والإتيان، لكن هل يسمى ويقال الله جائي من أسماء الله الجائي أو الآتي؟ لا. هذا معنى القاعدة، واضح؟ هذا معنى القاعدة، وقد مر لنا قاعدة تؤيده فيما سبق، وهي قاعدة أن الاسم نستفيد منه كم شيء؟ نعم، ثلاثة أحوال. لا 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 لا، ها كمل. أحسنت، أنا لازم السؤال يكون كامل جواب، ولا نعطيك درجة ناقصة، مع أنك ما شاء الله من أذكى الطلبة، جوابك دائما موفق بارك الله فيك. نعم، مر معنا في القاعدة أن الاسم تارة إذا كان ذو وصف، وصف إيش؟ متعدد، نستفيد منه كم؟ ثلاثة أشياء. نستفيد منه الاسم والصفة، ونستفيد منها المقتضى أو الحكم. وإن كان ذو وصف غير متعدل نستفيد منه أمران أو أمرين: الاسم والصفة، مثل اسم الحي كما مر عليه. وأما اسم السميع نستفيد منه اسم السميع وصفة السمع والأثر المترتب عليه، الأثر المترتب عليه، وكذلك اسم الرحيم وهلم جرى. فهنا استفدنا من الاسم الصفة، لكن هل نستفيد من الصفة الاسم؟ لا، لأن الأسماء أضيق، الأسماء أضيق. وهل نستفيد من الخبر، هل نستفيد من الخبر الصفة؟ لا، فالله أخبر أنه يمكر بمن يمكر به، واضح؟ فهنا قد لا واضح. فباب الخبر أوسع. ثم ذكر المؤلف الدليل على ذلك، لأن كل قاعدة لابد لها من دليل، ما أنتم عرفتوا القاعدة الآن، نريد نعرف الدليل عليها. قال: والدليل على ذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. من أين أخذنا هذا؟ من القاعدة الثانية في الأسماء، تذكرونها؟ كل اسم متضمن لصفة، سواء كان ذو وصف متعد أو سواء كان ذو وصف غير متعد، كل اسم كالقاعدة الأولى، هذا دليلها. كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أنتم دائما طلبة كلية، حنا دائما نقول للطلاب إذا قل لك اذكر الدليل، شوف الكتاب اللي ألف المؤلف أمامك، إذا فيه لأن اعرف أن هذا دليل أو تعليل. إذا الدليل الأول لأن كل، الدليل الثاني ولأن هذا نسميه الدليل الثاني، نحط عليه خط كذا ونحط رقم اثنين الدليل الثاني، ها؟ لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ثم ضرب المؤلف على ذلك مثالا، قال: من أمثل ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والآخذ والأخذ والأخذ وليس الآخذ والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا حصر لها. ثم ذكر الدليل عليها، فقال الله تعالى في إثبات صفة المجيء: وجاء ربك. أما أهل التأويل ايش يقولون؟ ها؟ ايش يقولون؟ جاء أمر ربك، فيؤولون جاء ربك، وهذا يناقض القاعدة ولا يناقضها؟ يناقض القاعدة، لأن الأصل في الكلام التقدير ولا عدم التقدير؟ عدم التقدير، والعمل بالظاهر واجب، ولا يجوز العمل بالتأويل إلا إذا تعذر الظاهر، والظاهر هنا متعذر ولا غير متعذر؟ غير متعذر، الظاهر هنا غير متعذر، لكن عندهم لأن عقولهم سقيمة أصبح الظاهر إيش؟ متعذرا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أيضا هنا صفة الإتيان وأنكروه، وقالوا إن الذي يأتي هو أمر الله، أو الذي يأتي هو ملائكة الله ورسله، فأولوا وقدروا في مكان ليس فيه إيش؟ تقدير، لأن الأصل التقدير ولا عدمه؟ الأصل العدم، يعني عندك قاعدة معروفة عقلية، الأصل في الأشياء الوجود ولا العدم؟ الأصل في الأشياء الوجود ولا العدم؟ ها؟ العدم، كلكم أحسنتم، نعم صحيح، الأصل في الأشياء العدم. ولذلك لو جاء أحد يدعي عليك يقول: أنا أطلبك 100,000، ليش؟ قال: والله لأني أطلبك 100,000، لأن القاعدة تقول الأصل في الأشياء الوجود. قل له: طيب وأنا أطلبك 700,000، كثر شوي عشان يورط، ألزمه بنفس دليله، ها؟ عشان يقعد. إذن الأصل يقول العدم، لذلك القاضي يقول: هات الدليل. والدليل قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، المدعي خالف الأصل، الأصل عدم وهذا يدعي الوجود، فالأصل. وإذا شك الإنسان في الطهارة وقد تيقن الحدث، فالأصل الإيش؟ الأصل الحدث، لأن الأصل عدم الطهارة من مشكوك فيها. طيب، قال: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، يعني نقيدها بنفس القيد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائل. لماذا؟ لأن القاعدة تقول صفات الله أوسع من أسمائه، فالاسم متضمن للصفة وليست الصفة متضمنة للاسم، يعني ولا عكس. يسمونها أحيانا المناطق الطرد دون العكس، يعني الشيء حين يكون مضطرد ولكن ليش ليس منعكسا. نعم.
Thank you.
هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى على قسمين، قسم يسمى ثبوتي أو يسمى إيجابي، وقسم يسمى سلبي أو نفي. فأما الصفات الثبوتية فهي كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل صفة جاءت في القرآن ولا يقبل إلا ما جاء في القرآن أو جاء في السنة، لأن الصفات والأسماء توقيفية كما عرفنا، ما تؤخذ إلا عن طريق الوحي. فهذه الصفات على نوعين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالصفات الثبوتية التي فيها إثبات الصفة لله تعالى، والصفات السلبية التي فيها نفي الصفة عن الله تعالى. والصفات الثبوتية فيها تفصيل، والصفات السلبية فيها إجمال. فهنا إثبات مفصل وإجمال ونفي مجمل، لأن الإثبات المفصل فيه الكمال والنفي المجمل فيه الكمال، أما النفي المفصل ففيه نقص، وكذا الإثبات المجمل فيه نقص. فلما تأتي أنت إلى الملك مثلا تمدحه، أو إلى سلطان تمدحه، فتقول: أنت أيها السلطان ليس في شعرك شيب، وليس في عينك عور، وليس في أنفك ميال، وليس في سنك سواد، وليس 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 وليس، كأنك تذمه ولا لا؟ أما إذا أتيت بنفي مطلق مجمل على المدح والثناء، وكذلك في حال الإثبات، فأنت حينما تمدح سلطانه ولله المثل الأعلى فتمدحه بما فيه من الصفات، فتقول: أنت كريم، وأنت جواد، وأنت شجاع، وأنت وأنت وأنت، يكون هذا أبلغ في المدح، أبلغ في إيش؟ في المدح. ولذلك تجمع هذا كله بنفي مجمل فتقول: ولا أحسن منك آخر شيء، يعني تجيب كلمة تجمع كلها. قال: أما القاعدة هذه دليلها على أن صفات ثبوتية وصفات إجمالية أو سلبية، قال الدليل عليها من القرآن أو من السمع ومن العقل. فأما من السمع فمنه قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته. فالله سبحانه وتعالى في الكتاب فصل الصفات الثبوتية ولا ما فصلها؟ فصلها وبينها غاية البيان وغاية الوضوح. أما في باب الصفات السلبية فجاء بها على وجه الإجمال، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، إلى غير ذلك. لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. قال: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من الصفات الله تعالى، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. فهذا مقتضى الإيمان، وهذا مقتضى الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف يقولون: ما لنا لا نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما لنا لا نثبت ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه في سنته وفي قوله. أما أهل البدع لا أحاربهم. قال: أما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجد إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العين. وهل كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يجوز عليه شيء من هذا؟ أبدا. قال الله عن كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف تتردد في أمر أو تشك أو تنكر شيئا أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لهوى أو مرض في قلبك؟ ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الصفات السلبية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كلها صفات نقص، كالموت الذي سبق معنا والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. لكن هذه الصفات المنفية يجب علينا أيضا حال مهم فيها. ما هو هذا الحال؟ أننا إذا نفيناها نثبت كمال ضدها، نثبت كمال ضدها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. وليس هناك نفي مجرد، لأن النفي المجرد قد يدل على النقص. وضرب المؤلف لذلك مثلا في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أي سامع يسمع هذا البيت يقول: ما شاء الله على هذه القبيلة، إنها لقبيلة في غاية الإنصاف والعدل، لأنهم لا يظلمون ولا يغدرون. لكن هو ساقها مساق الإيش؟ الذم. ساق هذا مساق الذم. ولذلك قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هذا. يعني لماذا ليسوا يغدرون ولا يظلمون؟ ولماذا ليسوا في الشر في شيء وإن هذا؟ لأجل عجزهم. لأجل إيش؟ عجزهم. فيؤخذ حقهم ويظلمون ويداسون بالأقدام ولا يحرقون ساكنا. فهذه قبيلته، فساق هذا المساق مساق الذم لهم. ها؟ لا، البيت هذا بيت وهذا بيت، لكن البيت المقصد الأول منه قبيلة لا يقدرون، أي لعجزهم. إيه؟ بسبب عجزهم، لا لأجل أنهم، فهم نفى هذه الصفة وهي صفة نقص، لكنه ما أثبت كمال ضدها، إنما أراد أن عدم ظلمهم وعدم غدرهم لأجل عجزهم. وكذلك قوله ليسوا من الشر في شيء، ليسوا من الشر في شيء، وإن كان هذا الشر بسيط ما يستطيعون، لأنهم ناس ضعيفين، فقبيلة قبيلة ضعيفة. نعم. قال مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهنا لما نفى الله سبحانه وتعالى الموت عن نفسه جاء بمقابله وهو الحي، لأن نفي الموت يستلزم كمال حياته سبحانه وتعالى. ومثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقول الله لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. ومثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفى العجز ثم بين وعلل ذلك بقوله إنه كان عليما قدير. فأحيانا الإنسان يكون قدير لكن مو بعليم، فإذا كان قدير وليس بعليم ماذا سوف يحصل منه؟ الظلم، لأنه سوف ينزل الأمور في غير منزلها، فيضرب هذا يظنه مخطئ لأنه قادر على ضربه، ولكن هذا ليس المخطئ، المخطئ جاره لما عنده علم، لكن الله سبحانه وتعالى عنده العلم وعنده القدرة، فقدرته مع علمه تجعله لا يظلم فينزل الأمور منزلها. نعم. اقرأ القاعدة الرابعة.
القاعدة الرابعة صفات الثلاثية صفات المثل والكمال، كلما كثرت التنوعات دلالتها ظهر في الكمال الموصوف فيها مع أكثر، ولهذا كانت صفات الثلاثية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السرية كما هو معلوم. فالصفات السرية التي تذكر غالبا إلى الأحوال التالية، الأولى بيان أمر كماله كما في قوله تعالى ليس كمن به شيء ولم يكن له كفوا أحد، الثاني أنه بدأه من حق الكاذبون كما في قوله أن تنتهى بالرحمن ولدا ومن ذلك الرحمن أن يتخذ ولدا، الثالثة تفوته بنفس من كماله لما يتعرض بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاغين، وقوله ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من
نفوس. المؤلف بعدما بين أن الصفات على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، بيّن القاعدة الرابعة. وهذه القاعدة كأن قائل يقول لماذا الصفات الثبوتية جاءت على وجه التفصيل والصفات السلبية جاءت على وجه الإجمال؟ فجوابه في هذه القاعدة الرابعة أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وصفات المدح والكمال كلما كثرت كلما كانت أبلغ وأكمل، كما ضربنا لكم مثل في مدحك للسلطان أو الملك، فكلما أثنيت عليه بصفات الكمال كلما ذلك أبلغ في مدحه والثناء عليه، ولله المثل الأعلى. فجاءت الصفات الثبوتية متعددة متنوعة لتدل على كماله سبحانه وتعالى. أما الصفات الثبوت السلبية فإنها لم تأتي إلا مجملة. لماذا؟ لأنها لا تخلو من كم حال؟ من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى بيان عموم كماله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وفما في قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية نفت عنه أي مثيل له سبحانه، وهذا يدل على عموم كماله وأن له سبحانه وتعالى الكمال المطلق. وكذلك في قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، فلم يكن له مكافئ ولا مماثل، وهذا لعموم كماله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يكون هناك دعوة ادعاها أهل الضلال والانحراف وأهل الكفر والشرك، فلزم نفيها وردها، كما في دعوى المشركين أن لله ولد، فقال تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما ادعوا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات، دعت اليهود، ثم استراح في يوم السبت، فقال وما مسنا من لغوب، وكما في قول اليهود يد الله مغلولة، فقال بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم. الثالثة، وهي الحالة الثالثة، دفع ما يمكن أن يتوهم ولو لم يقل به قائل، لكن قد يتوهم أنه نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. وضرب له المؤلف مثالا كما في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فقد يتصور أن خلق السماوات والأرض بهذه الأحجام العظيمة وهذه الأجرام العظيمة، فالذي ينظر أو يتأمل في هذه الأجرام كما نسمع أن مجموعة الشمسية اللي حنا فيها مثل النقطة الصغيرة جدا في مجرة، في هذه المجرة العظيمة مجرة التبانة يسمونها، ومجرة التبانة مثل النقطة العظيمة وهلم مجرة. فهذا الخلق العظيم قد يتصور قائل ويقول لماذا خلقه الله؟ هل هو عبث؟ هل هو لعب؟ فيأتي نفيه. وكذلك في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، طيب ستة أيام ليش ما صارت سبعة حتى تكون أيام الدهر كله؟ لأن أيام الأسبوع سبع تتكرر، فتكون الدهر كله. فقالت اليهود وادعت أن الله تعب، حاشا وكلا، فقال اللغوب بمعنى التعب، فدفع الله هذا التوهم الذي توهموه في قوله وما مسنا من لغوب. نعم. القاعدة الخامسة،
القاعدة الخامسة صفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية ووحدية. فالذاتية التي لم يزل ولا يزال منصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومن الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية التي تتعلق بمشيئته من شاء تعالى ومن شاء لم يخلق كالاستواء إلى العرش والنزول إلى السماء الدنيا. قد تكون صفة ذاتية فردية باعتبارين كالكلام، لأنه باعتبار أصل صفة ذاتية إنما تعالى
هنا بين أن القاعدة الخامسة متعلقة بالصفات الثبوتية، لأن الصفات على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. قال: فيتعلق بالصفات الثبوتية هذه القاعدة، وهي القاعدة الخامسة، وهي أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات فعلية. ما هي الصفات الذاتية؟ تعريفها قال المؤلف: هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها، التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها، فهي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أبدا، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، فهذه الصفات تسمى صفات خبرية ذاتية، كصفة الوجه وصفة اليدين. ولا ينبغي لنا أن نقول صفات بعضية لا نبعضها ولا نشبهها ولا نمثلها، بل نقول صفات خبرية وهي ذاتية لله سبحانه وتعالى. ثم بيّن رحمه الله تعالى النوع الثاني، وهي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذا هو ضابطه، ضابط الصفات الفعلية. لو قيل لك ما هو ضابط الصفات الذاتية، تقول: هي التي لم يزل ولا يزال الله متصف بها، وهي على نوعين: صفات ذاتية وصفات خبرية. فالصفات الذاتية كالعلم، والصفات الخبرية كالوجه. النوع الثاني الصفات الفعلية، وش ضابطها أو ما هو تعريفها؟ تقول: تعريفها هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وذلك كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وهذا النوع، وهو ما يسمى بالصفات الفعلية، متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فصار عندنا كم نوع؟ نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. وهناك نوع ثالث، وهو الصفات الفعلية الذاتية، أو الذاتية الفعلية. فتكون الأنواع ثلاثة: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية باعتبارين. وذلك مثل إيش؟ مثل الكلام، فالله متصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى. بماذا؟ باعتبار أصله، فالله متكلم حقيقة على الوجه الذي يليق به، وهذه باعتبار الأصل نسميها صفة ذات لا تنفك عنها. لكنه سبحانه وتعالى باعتبار آحاد الكلام، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، نسميها إيش؟ صفة فعلية، نسميها صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء، كما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ذكر المؤلف الضابط لذلك، فقال الضابط: كل صفة تتعلق بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة. فالله سبحانه وتعالى في تصرفاته وأفعاله وأعماله كلها الحكمة، لكن الحكمة قد تظهر لنا وقد تفنى. متى تظهر لنا؟ فيما أظهره الله سبحانه وتعالى لنا. الله أمرنا بالصيام وبين لنا الحكمة، قال لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى نهانا عن الربا وبين لنا الحكمة، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله سبحانه وتعالى بين لنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم طهارة الهرة وأن الهرة طاهر، وبين لنا الحكمة وهو أنها من الطوافين علينا والطوافات، فيشق علينا التحرز منها ويدخل على الناس مشقة عظيمة. فأما ما أخفاه الله سبحانه وتعالى ولم ندركه فإننا نعلم أنه لحكمة، لكن نقول الله أعلم بها. ومن هذا الباب قال أهل العلم أن الوقف في آية آل عمران قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان فيما استأثر الله بعلمه ولم يطلعنا عليه، لماذا نصلي الفجر ركعتين؟ ليش بصير أربع؟ أحد يستطيع يعرف العلة؟ وهل هذا له حكمة ولا ما له حكمة؟ نعم يقينا له حكمة، لكن الحكمة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. إذن نقول فيه يجب الوقف هنا، ما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون فيقولون آمنا وسلم. أما ما أظهره الله لنا وبينه فيعلم تأويله الله ويعلم تأويله الراسخون في العلم، فأهل العلم يعلمون لماذا كانت الهرة طاهرة ولماذا جرى الربا في البر، ما هي العلة التي جرى فيها الربا، لماذا حرمت الخمر، لما صرف الخمر مخرم لأجل إسكار ولما جرى. نعم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على